هنتأمل مع بعض في جزء أو آية واحدة من الكتاب المقدس من الأسفار القانونية الثانية. مش هناخد وقت طويل نراجع مع بعض إيه هي الأسفار القانونية الثانية وليه هي قانونية، لكن ببساطة إحنا كلنا عارفين وأبونا محفظنا إن هي قانونية تانية في تجميعها مش تانية في قانونيتها. هو كتاب المقدس ونحطه فوق رأسنا زيه زي الطبعة اللي معانا بالظبط، لكن الكتاب المقدس ليه كمالة موجودة ومطبوعة لوحدها باسم الأسفار القانونية التانية. من ضمن الأسفار دي في سفر اسمه حكمة يشوع ابن سيراخ. حكمة يشوع ابن سيراخ من الأسفار الممتعة والجميلة جدا، هو وبرضه سفر حكمة سليمان اللي موجودة في الأسفار القانونية التانية. وبيني وبين حضراتكم، ساعات الواحد يسأل نفسه، ساعات الواحد يحس ان الكتاب المقدس في العهد القديم ليه اسلوب في الكتابة معين، وبعدين مرة واحدة نلاقي في العهد الجديد ربنا يسوع المسيح ممكن يكون ليه اسلوب تاني من الكلام. فساعات النقلة دي نحس ان هي مش جاية تدريجية قوي. بيني وبينكم لو احنا بنحس كده بيكون سبب كده ان احنا ملناش دراية كافية بالاسفار القانونية التانية، لان الاسفار القانونية التانية في منها اجزاء كتيرة اتكتبت بعد العهد القديم اللي معانا، وعشان كده هي مش مكتوبة فيه، لكن باسلوبها وبطريقتها نحس ان روحها قريبة جدا 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 من العهد الجديد، بالذات زي سفر حكمة يشوع ابن سيراخ ده. الكلام اللي فيه قريب جدا من لغة ولهجة العهد الجديد. يعني لو واحد مننا بيقرأ مثلا كتب انجليش اولد انجليش ومرة واحدة يسمع الامريكان انجليش حس ان في نقلة، لكن لازم في النص يمر بحاجة عشان يحس ان ده هو ده، وإلا يحس ان هما لغتين مختلفتين. العهد الجديد والعهد القديم في وصلة ما بينهم رائعة اسمها الأسفار القانونية التانية، كتير بيفقد بركتها، لكن يا بخت اللي يتعمق فيها ويدرسها زيها زي بقية الأسفار، لأن هي جزء من الكتاب المقدس. مش هنطول في المقدمة، لكن أقرأ مع حضراتكم الآية اللي هنتأمل فيها النهاردة. هقرأ قبلها آية بس وبعديها آية. الجزء ده موجود في سفر يشوع ابن سيراخ والإصحاح رقم 16. يقول إيه؟ والجبال وأسس الأرض ترتعد رعبا عندما ينظر إليها. يعني ربنا لما ينظر لحاجة ممكن ترتعد، وفي ذلك لا يتأمل القلب، لكن ساعات القلب ما بيتأملش في القصة دي. وليس من يفهم طرق، وطرق ربنا ساعات الواحد ما يفهمهاش. رب زوبعة لا يبصرها الإنسان. الزوبعة الواحد ما بيشوفهاش بعينيه، لكن بيشوف هي عملت إيه. ويمكن المعنى ده ربنا يسوع المسيح شبه بيه عمل الروح القدس جوه الواحد، لما قال الروح تهب أو الريح تهب حيثما تشاء وما بنشوفهاش، لكن نلاقي عمل الدوامة في ورق الشجر تحرك حاجة زي كده، لكن مش شايفين الريح نفسه. الآية الجاية هي اللي تهمنا. فإن أكثر أعمال الرب في الخفاء. فإن أكثر أعمال الرب هي في الخفاء. الآية دي جميلة جدا ونحب نفكر فيها شوي. يمكن احنا في نهاية السنة وبنحب نفتكر ايه اللي حصل خلال السنة، سواء نجاحات او اخفاقات، وكتير بنفتكر حاجات نشكر عليها ربنا، لكن الحقيقة ان في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش، ولو عرفناها مش هيكفي الوقت ان احنا نشكر فيها ربنا. ليه؟ ببساطة لان معظم اعمال الله هي في الخفاء. معظم أعمال الله هي في الخفاء. اللي احنا بنشوفه من عمل ربنا جوه حياتنا يعتبر جزء قليل جدا من جزء تاني احنا بنشوفوش. يمكن بنشوفه طلعنا من مشكلة، لكن ما بنشوفوش منع عننا المشكلة قبل ما تحصل. هدي مش هنشوفها، هنشوفها ازاي؟ زي ما مرة شفت لوحة كده او صورة متاخدة من قاع البحر، المنظر الطبيعي الجميل ده والشعب المرجانية بألوانها، ولقيت مكتوب تحتها ايه؟ حقا ان معظم اعمال الله هي في الخفاء. يعني هي في قاع البحر، حتة ضلمة، محدش كان، يعني يدوبك دلوقتي مع التقدم ان ممكن الواحد يغوص ويشوف المناظر دي، لكن ربنا حطتها في مكان مقفول عليها وضلمة ومحدش شايفها. فعلا معظم اعمال الله هي في الخفاء. وفي كده في حياة كل واحد فينا، ان كن في جزء ظاهر عبارة عن ورق الشجر والورد الحلو، لكن في جزء في قاع البحر، في جزء في حياتنا محدش شايفه خالص، هو في الخفاء. ودي طريقة عمل ربنا الغريبة فعلا، هي طريقة عمل ربنا. يعني مثلا لو فكرنا، فكرت مع حضراتكم كده في العهد القديم، اي قصة حضراتكم تفكروا فيها، حتى مثلا قصة مثلا موسى والضربات العشر وخروج شعب بني اسرائيل، مين دري بكم المعجزات اللي بتحصل دي؟ حتى الضربات العشر مثلا، يعني لما الناس فتحت بيوتها لقت فيها ضفادع، يعني محدش فاهم ايه الضفادع دي جت منين، الطيور، الدنيا ضلمت، لكن محدش عارف القصة غير يمكن موسى وهارون وفرعون عشان كان بيتكلم معاهم. وهم ماشيين في البرية، الاطفال الصغيرين والناس الكبار لقوا في حمام بيجوا ياكلوه، ولقوا في حاجة زي الرقاق اللي في العسل بياكلوها. لكن معنى المعجزة ومعنى العظمة يمكن ما يلقطهاش غير اللي مركز. اهو عصافير بتيجي، يمكن الحتة اللي احنا عايشين فيها في سينا دي بيجوا العصافير تلقائي، يمكن بنصحى كل يوم نلاقي الاكل ده ما نعرفش مين اللي جابه. لكن اللي مركز زي موسى وهارون ياخدوا بالهم، لدرجة ان في معظم الاوقات كان شعب بني اسرائيل زي ما حضراتكم عارفين يتزمر ويقول لربنا احنا عايزين ناكل مرة، عايزين نشرب مرة. لكن يتقال آية في الكتاب المقدس عجيب، يقول وأما أحذيتهم فلم تبلع. حضراتكم عارفين الآية دي، الغريبة ان لبسهم ما دبش وأحذيتهم ما دبتش. ليه دي؟ ما لحقوش يتزمروا عليها، يمكن ما خدوش بالهم منها، لكن ربنا رعاهم فيها وكبرها معاهم، ولا كبرت وهم لابسينها محدش عارف. لكن هو ببساطة ربنا بيعمل حاجات في الخفاء مش مستني حد يشكر عليها، هم كبروا ولقوها حصلت، ولو ما كانوش يتزمروا على الأكل والشرب يمكن ما كانوش يحتاجوا يأكلوا ويشربوا. ما هو العقل زي ما هو ما يدركش يعني ايه أحذيتهم ما كانتش بتبلى لمدة 40 ولا كم سنة ماشيين، والناس بتكبر حتى حجما، يعني الصغير وكبر، طب الحذاء ازاي ما دبش عليه ولا لبسه؟ اهي عمل ربنا في الخفاء محدش شايفه. في عمل تاني، ساعات كتير نقرأ قصص في الكتاب المقدس ونلاقي فيه بطل للقصة، لكن الحقيقة جوه القصة في بطل خفي ممكن ما ناخدش بالنا منه، مع انه هو عبارة عن عمل الله الذي في الخفاء. يعني نلاقي مثلا قصة يوسف الصديق، وقد ايه هو انسان كان عفيف ومتمسك بالوصية، لكن نلاقي في النص يقول واعطى الرب نعمة ليوسف في عينين فوتيفار او في عينين فرعون. او مهما كان يوسف يعمل، ومهما كان اثبت طهارته، ومهما كان اثبت امانته، لكن لولا عمل الله اللي في الخفاء اللي محدش شايفه اللي موجود في قلب فرعون او في قلب فوتيفار، خلى يوسف يبقى ليه نعمة ودلة في عينين الراجل ده اللي هو فوتيفار او الملك. نفس الكلام مثلا في قصة رجوع شعب بني اسرائيل من السبي، في واحد كده اسمه كورش جه احتل بابل ولقى الشعب بني اسرائيل موجود فيها. يقول الكتاب المقدس في سفر عزرا ونبه الرب قلب كورش عشان يرجع الناس من السبي. الناس شايفة ايه؟ ان كورش انسان عظيم وكويس، وراح اعلن على افراج لكل اليهود عشان يرجعوا تاني يعيشوا في اورشليم. لكن محدش يعرف ان ربنا في وسط ده بينبه قلب كورش، وهو السبب. لولا ننبه قلب كورش، لولا ان كان كورش قلبه اتحرك ورجع الشعب من السبي. قصص كتير جدا هي عبارة عن عمل الله في الخفاء. ربنا مش في كل عمل بيعمله عشان الناس تشوفه او تشكره او تعظمه، بل بالعكس الاغلبية العظمى هي في الخفاء. اكثر اعمال الله هي في الخفاء، زي ما هو علمنا وقالنا لما تيجوا تعملوا الخير حاول ايديك اليمين ما تعرفش اللي عملته ايديك الشمال، زي ما هو دايما بيعمل الوصية قبل ما يقولها لنا. اهو يمكن هو فعلا بيعمل كده، قبل ما بيعمل لنا الخير هو نفسه مش لازم يعلنه للناس، لان هو مش عايز من الناس مجد، مجدا من الناس لست اطلب. نلاقي مثلا في العهد القديم برضو قصة زي قصة حزقية الملك واشعية، يمكن حضراتكم تعرفوها راجعها معاكم. جه واحد اسمه سنحريب وبعت رئيس الجيش بتاعه يقف حوالين اورشليم ويهدد الملك حزقية ان هو اما يستسلم او اما يحارب البلد كلها، واكيد هتقع في ايديه زي ما وقعت كل البلاد اللي قبله. حزقية يعمل ايه؟ انسان روحاني وبسيط، راح طالب اشعية أشعيا جاله قال له نعمل ايه؟ طب نصوم نصلي ما عندناش حاجة تانية. وبمنتهى البساطة والتلقائية والبساطة الروحية يعني يقوم حزقية ماسك الجواب اللي بعته الملك اللي كله عبارة عن تهديدات وياخد المنشور زي ما هو كده. وبعدين لما يقراه يلاقيه كلام كله تهديد، يقوم داخل جوه المسبح ويقوم واخد المنشور وحطه على المسبح كده قدام ربنا، بيقولوا بيقولوا عليك كده، لان الراجل كان عمال يقول انتوا الهكم ما يقدرش يدافع عنكم، وانتوا الهكم هيوقعكم زي ما الالهه بتاعت البلاد اللي حواليكم وقعته. فقال له هو بيقول عليك كده اتصرف، انا مش عشان انا ارض المعركه ما بينك انت والشيطان هتدخل انا اطلع ايه، انت عايز تحارب الشيطان حاربه، هو بيقول عليك كده وانا بلجأ لك وبقول لك اقراها انت. ويمكن الكنيسه تاخد المعنى ده في فكره الورق الصغير اللي احنا بنكتبه ونديه للشماس او نديه لابونا، وهو عباره عن قول يا رب انا تعبان، يا رب اشكرك، يا رب ارحمني، انا كذا، انا محتاج كذا، وانت يا رب تصرف احطها على المسبح. الكنيسه واخدها من قصه الملك سنحريب وحزقية الملك دي. لكن اللي عايز اقوله اليوم ده يحصل ايه؟ بعد ما يعمل كده حزقية يجي يمكن من اعظم ان لم تكن اعظم معجزات الكتاب المقدس، ينزل ملاك واحد في الليله دي ويموت 185 الف واحد من جيش سنحريب حوالين اورشليم. طب وايه اللي يحصل؟ الناس تصحى من النوم لا هدريه ان في حد جه هدد، ولا ان البلد كانت هتقع، ولا ان هم كانوا هيموتوا، ولا ان اشعيا صلى، ولا ان حزقيا عمل حاجه. لكن هم في الاخر شايفين ايه؟ يوم عدى زي بقيه الايام. لكن محدش واخد باله يمكن غير اشعيا وحزقيا ان في عمل الله موجود وقوي جدا لكنه في الخفاء. حقيقي فعلا معظم اعمال الله هي في الخفاء. انا متخيل اشعيا وحزقيا لما صحيوا تاني يوم بقى واشعيا النبي جاي يبلغ حزقيا، او لما عرفوا الخبر بصوا لبعض كده وابتسموا ابتسامه بسيطه، وحتى الحرس اللي حواليهم محدش عارف هم بيضحكوا على ايه ولا ايه اللي حصل. عمل عظيم جدا لربنا لكنه في الخفاء. مين يلقط القصه دي؟ يلقط العمل الخفي ده الانسان اللي ليه العين الروحيه زي اشعيا وحزقيا، الناس اللي لجأت لربنا. يمكن في الاول ما تلقطش بسهوله غير المعجزات في حياتك، شويه شويه الواحد يلقط في حياته ترتيب الاحداث، بعد كده يبتدي يشوف حتى المشاكل والضيقات هي من عمل الله، بعد كده يكتشف ان حياته عبارة عن سيمفونية بسيطة عزفها ربنا وكلها بتقول للخير. ويمكن في حاجات هو شايفها وحاجات مش شايفها، لكنه يعلم تماما ان كل الاشياء تعمل معا للخير لاجل الذين يحبون الله. انا شايف حبة صحيح، بس الحقيقة في اكثر اعمال الله في الخفاء انا اصلا ما شفتهاش. نفس القصة دي تفكرنا بموقف لطيف حصل مع ايليا النبي، إليه والأرملة اللي كانت بتعوله. البلد كلها دخلت في مجاعة زي ما حضراتكم عارفين، وإليه رخر هيموت من الجوع، فربنا يرشده ان هو يروح عند الست الأرملة اللي عندها الطفل الصغير دي. يدوبك إليه الرجل العجوز الكبير في السن يخبط على الباب، تفتح الأرملة والابن الصغير يسبقها كده ويقف قدام إليه، وإليه يقول لها انا عايز اكل. وحضراتكم تتخيلوا الطفل الصغير لما يبص لراجل كبير جاي ياكل الاكل بتاعته هو وامه اللي بعد ما هياكلوه هيموتوا، ويفاجأ ان الست الارملة توافق. لكن انا متخيل ان ايليا حتى الجملة دي كانت تقيلة عليه، انه يقول لها انا عايز اكل، يقول لها انا عايز اكل وهو شايف طفل صغير وست كبيرة، وبعد كده لما تجاوبه تقول له ده احنا عندنا حبة دقيق قد الكف هناكلهم ونموت انا وهو، يقول لها يعني انا متخيل زي ما يكون في حوار ما بينه وما بين ربنا، لان هو كان دايما في حوار سريع ما بينه وما بين ربنا، حي هو الرب الذي انا واقف امامه. فكانه بيقول لربنا هقول لها ايه دي؟ ربنا قال له لا تعمل لك انت الاول وانا هبارك. تعمل لي ازاي يا رب؟ ده حب قد الكف وهيموت هي وابنها، هي تعمل لك الاول عليا. راح قايلها زي ما هي كده اعملي لي انا اولا. تقوم الست زي ما حضراتكم عارفين تعمل له هو اولا وربنا يبارك وما يحصل لهاش حاجه. وهو يستعجب ازاي ربنا يعمل كده وايه المعجزة الرهيبة اللي هو شايفها قدام عينيه، والعالم كله محدش دريان بالمعجزة الصغيرة اللي حصلت جوه بيت. لكن تكتشف امتى بقى المعجزة دي؟ بعديها باصحاحين، معرفش حضراتكم تاخدوا بالكم من الحتة دي ولا لا. تلاقوا ايليا بقى لما كان هيصلي علشان خاطر المطر يرجع. فطلع فوق حتة هو والغلام بتاعه وركع وحط راسه بين رجليه عمل مطانية وقعد يصلي، وبعدين يرفع راسه ويقول للغلام: ها يا ابني في اي علامات مطر جاية؟ يقول له مفيش. تاني مرة: لا مفيش. تالت مرة نلاقي الغلام راح قايل له كلمة لطيفة قوي، قال له: انا شايف من بعيد حتة سحابة قد الكف، زي ما يكون الكتاب المقدس قصده حبة الكف اللي هو لسه القصة اللي قبليها كان متشكك ان هي دي تكفيه هو والارملة والابن لمدة طويلة ياكلوا منها، بس اللي هي لقط ان ده عمل الله. راح قايل الولد ايه؟ قال له: طب يلا بسرعة نلحق نجري وقول لأخاب يرجع يا حسن، الدنيا كلها تتغرق مطرة بحبة الكف اللي انتم مش مقدرينهم دول. لان انا شفت قبل كده يعني ايه جوه بيت صغير ربنا بيبارك ليه عمل محدش شايفه، لكن دلوقتي ممكن كل الناس تحس بالمطر. فمعظم اعمال الله صحيح هي في الخفاء. ده حتى احنا حياتنا وخدمتنا دي ممكن تكون ببركة صلوات ناس احنا ما نعرفهمش، صدقوني، وبركة خدماتكم اللي ربنا بيبارك فيها في المناطق العشوائية، وبركة اجتماعاتكم، ممكن يكون في ناس بسطة جدا موجودين جوه الكنيسة، او ناس يمكن عايشة في الصحراء بتصلي واحنا عايشين بصلواتها، ويمكن ما نعرفهاش، ويمكن هي ما يهمهاش ان احنا نعرفها، لكن هي احنا عايشين ببركتها احنا وكل الكنيسة. الناس دول يمكن ما يعرفهاش غير في السماء، نكتشف ان ربنا كان بيرفع أوبئة ومجاعات، وكان بيبارك في ناس، وكان بينشر كلمته عشان خاطر صلوات ناس بسيطة قاعدة بتصلي ربنا ان ربنا يرحم العالم. زي مثلا لما نقرأ في السنكسار بتاع الأنبا بولا، الأنبا بولا أول السواح، لما الأنبا أنطونيوس افتكر ان هو أول واحد يجي البرية، فراح ربنا قال له: لا ده في واحد قبلك الأرض ما تستحقش ان هو يعيش عليها، اسمه بولا، روح شوف خد بركته. في جملة قالها له كده ربنا لما جه كلمه، قال له: ده بسببه أنا ببارك في مصر كلها، بسببه أنا ما بجيبش فيضانات على مصر ولا بغرقها، وبسببه أنا بطلع الزرع في معاده. طب وبالنسبة للناس اللي عايشة في مصر؟ شايفين النيل وبركة النيل، ويمكن يعبدوه كإله ويزرعوا ويشربوا فرحانين، لكن ما يعرفوش إن الحال هم عايشينها دي بركة صلوات واحد قاعد في قلاية في الصحراء متر في متر حدش سمع عنه، حتى الأنبا أنطونيوس ما كانش سمع عنه. لكن عمل الله يعمل ببركة صلوات ناس احنا ما نعرفهمش عايشين في الخفاء، زي ما ربنا نفسه معظم أعماله هي في الخفاء. مش بس في العهد القديم زي الأمثلة اللي اديتها لحضراتكم، لكن كمان في العهد الجديد نلاقي في أوقات كتير جدا في الأناجيل ربنا يسوع المسيح يبان إن عمله يمكن معظم الناس ما دريتش بيه. أبسط وفي نفس الوقت أعظم مثال إن ربنا يسوع المسيح في ميلاده يوم ما اتولد أعظم حدث حصل على وجه الأرض، الله يتجسد. كم واحد في العالم دري إن ربنا اتولد؟ يعني اتولد في الخفاء وعاش 30 سنة في الخفاء، ويدوبك هم 3 سنين اللي عرفناه. يوم ما اتصلب يمكن اتصلب قدام الدنيا كلها، وحصل ان الشمس اختفت والدنيا مطرت والناس قامت من الاموات، ده يوم ما اتصلب. لكن يوم ما قام كم واحد شافه؟ كم واحد امن وشافه بعنين ان هو قام؟ قليل. ونرجعها هديه نلاقيها في انجيل متى، في اخر جزء في انجيل متى يقول ان الناس الكهنة والفريسيين ادوا فلوس للحراس عشان يقولوا ان السيد المسيح التلاميذ جم سرقوا جسده. ومعلمنا متى يختم بآية ويقول ايه؟ وشاع هذا القول الى هذا اليوم. يعني لغاية ما معلمنا متى كان بيكتب الانجيل الناس كانت فاكرة ان السيد المسيح ما قامش، معظم الناس اللي عايشة في اليهود ببركة العمايل بتاعة الفريسيين والكهنة اللي عملوه والكتب. ربنا لما يتمجد ساعات يتمجد في الخفاء. ده مش بس كده، ده ممكن نلاقيه مثلا في معظم معجزاته، الا يمكن معجزة ولا اتنين اللي يصرح للي عمله المعجزة انه يروح ويقول ان اتعمل له معجزة، لكن في الاغلبية العظمى جدا يريد ان يعمل في الخفاء. ويوم ما الناس تحاول تمجده يعمل ايه؟ يمشي ويسيبهم ويمشي، زي يوم ما عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين والناس قالوا فرصة لنا واحد هيأكلنا ويشربنا ببلاش، راح ربنا يسوع المسيح حاولوا يختطفوه يجعلوه ملكا، اما هو فذهب إلى جبل الزيتون. زي حضراتكم تلاقوا الموضوع ده في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس. الإصحاح اللي وراء بقى غريب جدا. الإصحاح ده كانوا الناس عايزين يعملوه ملك، وبعدين راح هو سايبهم وماشي. الإصحاح اللي وراه اجتمع الكهنة وقالوا المسيح ده عايزين نشوف حكايته، غالبا بيعمل معجزات ببعل زبول، غالبا به شيطان. ويختتم الإصحاح إنجيل يوحنا معلمنا يوحنا يقول: ثم ذهب كل واحد إلى بيته، أما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون. برضه يعني صح الأولاني عايزين يعملوه ملك، سابهم وراح جبل الزيتون. صح اللي وراه طلعوه فيه شيطان، برضه روح جبل الزيتون. هو معظم أعماله ومعظم حياته هي في الخفاء. مرة ربنا يسوع المسيح قابل واحد من تلاميذه الاثناشر، وكان واحد ما يحبش الخفاء قوي، يعني إنجاز التعبير إن احنا نقول كده. مين ده؟ ده القديس فيلبس. القديس فيلبس يوم ما ابتدت حكايته مع ربنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا، وراح جاب نثنائيل قال له: بص احنا وجدنا المسيا، تعالى وإيه وانظر. الغريب إن احنا نلاقي معلمنا فيلبس يتذكر أربع مرات في إنجيل يوحنا، والأربع مرات كلهم فيهم كلمة انظر دي، وكأنه نفسه يشوف، وكأن ربنا هيعلمه يقوله: لا ممكن تتعامل معايا في الخفاء شوية، أنا مش بتاع عيان، أنا بتاع إيمان. تيجي إزاي؟ في الأول قال لنثنائيل تعالى وانظر، وبعد كده قال مرة للسيد المسيح نفسه: أرنا الآب وكفانا. ده مين اللي قالها؟ هو فيلبس برضه. ومرة جم قوم من اليونانيين وجم عايزين يشوفوا السيد المسيح، يقوم إنجيل يوحنا برضه يقصد يصدر لهم فيلبس، يقول لهم تعالوا بس انا افرجكم، ويروح لاندروس وبعدين يقول له تعالى الناس دي عايزه تشوف المسيح. يقوم مره اللي فاضله بقى المره الرابعه، بس هم اربع مرات يتذكر فيهم معلمنا فيلبس. المره الرابعه بقى تيجي امتى؟ تيجي يوم معجزه الخمس خبزات والسمكتين. السيد المسيح قاعد والناس كم هائل قدامه، وبعدين الناس جاعت. يوم ربنا من وسط ال 12 تلميذ منقي فيلبس، يقول له تعالى فيلبس، بكم ينبغي ان نبتاع عشان الناس دي كلها تاكل؟ قال له: ده ولا مش عارف كام دينار. يوم ربنا يقول له ايه؟ قال له: طيب وانتوا عندكم ايه؟ خمس خبزات وسمكتين. قال له: طب تعالى بقى يا راجل يلي كلك نظر انت، وانا اقول لك يعني ايه الله بيعمل في الخفاء، مش بتاع شكل، مش بتاع منظر. ده هو خمس خبزات وسمكتين، محدش هيشوف ايه اللي بيحصل، لكن هيوصل لهم اكل، والناس هتاكل وهتشبع وهتروح، ويمكن بعضها ما يعرفش ايه اللي حصل يعني. فمعظم أعمال الله فعلا هي في الخفاء. ده ساعات ربنا مثلا في إنجيل مرقس لما كان التلاميذ بيعذبوا بالأمواج، ومرة واحدة شافوا ربنا يسوع المسيح جاي يقولك وشافوه ظنون هو إيه خيال كده. الغريبة أن في إنجيل مرقس معلمنا مرقس يقول آية غريبة جدا، يقول: وكان يريد أن يتجاوزهم. يعني هو كان معدي عليهم هيوقف لهم المطرة ويهديهم ويديهم سلام ويمشي، وهم فاكرينه خياله ما عرفوش هو مين ده اصلا، وكان ممكن الموضوع يخلص على كده. ومش بس اقول لحضراتكم كان ممكن الموضوع يخلص على كده، ده هو غالبا حصل كتير بس ما تكتبش، لان ما تعرفش ان ربنا بيعمل كل ده. ده في اشياء اخر كثيرة صنعها يسوع، ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم كله يسعى الكتب المكتوب. لكن في الاغلب ربنا بيعمل اعمال كتير في حياة التلاميذ وفي حياة الناس في الخفاء. بس فين العين اللي تلقط؟ احنا في حياتنا صدقوني لو ربنا يفتح لنا عينينا ونشوف هنلاقيه في كل خطوة بيدبر لنا حياتنا. يعني يمكن نلاقيه من اول اليوم لما نيجي نصبح عليه ابانا الذي البسيطة دي، نتصوره قدامنا وهو منصت لها بمنتهى الاهتمام. بيقولوا ابانا الذي كبير قوي، واحنا مش حاسين بده كله، ويدوبك نصحى نوضب دنيتنا وهو واقف يحافظ لنا على أكلنا مثلا، يشيل منه الميكروب اللي كان هيتعبنا. حد شايف الكلام ده؟ ما طبعا مش هنشوفه، لأن معظم أعمال الله هي في الخفاء. احنا بناكلها وبطننا ما بتوجعناش صحيح، بس ما نعرفش ايه اللي بيحصل. يمكن يفتح لنا الباب ويمكن نعدي من تحت ايديه كده واحنا مش واخدين بالنا، ننزل نقضي شغلنا ونقضي دنيتنا، يسترها مع المدير، يشيل لنا شوية مشاكل، يبعد عننا مش عارف ايه، يجيب لنا فلوسنا في وقتها، يدبر لنا مروحنا، حادثة كانت ايه، نزولت ايه، حد كان جاي بسرعة بالعربية كنا احنا عدينا، كل ده يعدي ونوصل بيتنا ونعدي برضو من تحت ايديه، يفتح لنا الباب ناكل لقمتنا وننام، يمكن يغطينا ويستنينا لحد ما نقول أبانا الذي ولا حاجة قبل ما ننام. بالكثير ممكن نقولها، ممكن مرة ما نقولهاش، ممكن مرة نقول يا النهاردة كان حظ حلو جدا، كان يوم جميل، لكن احنا مش شايفين هو كان بيعمل ايه. أتاري كل اللي بنقول عليه حظ ده هو كان تدبير بسيط جدا منه، هو متعود على كده، متعود ان كل عمل في حياتنا هو بيعمله بس في الخفاء، لانه متواضع جدا، هو مش مستني يبان لنا انه بيشفق علينا وبيمن علينا، لكن هو بيعمل وسيظل يعمل في الخفاء. مرة الكنيسة كنت بقرا في تاريخ الكنيسة، لقيت واحد اتعمل له مجمع عشان حاجة غريبة جدا، انه مجرد صمم على رأي ان الناس في حياتها حاجات ربنا بيدبرها وفي حاجات تانية حظ، يعني صدف. راحت الكنيسة جابته وقالت له ايه موضوع الصدف ده؟ قال عارف ربنا ممكن يتدخل على مستوى المعجزة، وممكن يتدخل على مستوى لما نصلي له، لكن بقيت الحاجات بتحصل، ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، حصل دي صدف. فالكنيسة قالت له لا، الكلام ده تشيله بقى، احنا ما عندناش الكلام ده، عندنا كل الاشياء بتدبير من ربنا، هو ضابط الكل في كل حاجة. صمم. الكنيسة قالت له معلش متأسفين جدا، انت ما تعلمش تاني. قد كده الفكرة دي مهمة جدا في فكر الكنيسة، يعني ربنا يتعامل في حاجات صغيرة جدا في حياتنا، يمكن احنا مش شايفينه، ويمكن بيعمل في الخفاء، لكن ما احنا علينا ان احنا نؤمن بيها. اه طبعا ما عندناش في المسيح حاجة اسمها صدفة، هو يعمل كل الاشياء لاجل صالح ولاده، لكن هي المشكلة ان هو معودنا وهو متعود انه بيعمل وسيظل يعمل في الخفاء. اعظم اعمال الله اللي في الخفاء هي جوه الكنيسة، هي ببساطة في الاسرار. الاسرار الله يحل، ممكن في مية، ممكن في زيت، ممكن في مادة واحنا بعنينا مش ممكن هنشوفها. طب وماله؟ ما هو متعود على كده، هو متعود ان معظم اعماله بتتم في الخفاء. يعني ممكن حاجة قدامي ملموسة وعادية يكون ربنا من خلالها تعتبر مادة هو يحل فيها، ومن خلالها تتنقل لي كل البركة، او ماله؟ ما هو متعود انه يعمل البركة في الخفاء. يعني انا ساعات بحس ان مشكلتي عشان تتحل لازم حاجة اشوفها، احسها، المسها، اسمعها، اسمع رأي يقنعني، اشوف حاجة بتتغير قدامي، اسمع حاجة او في حاجة تخش عقلي توزنه وتقنعني بشيء معين عشان اسلم. الحياة دي مش دايما طريقة ربنا، ده ممكن صلوة بسيطة وتسبحة بسيطة وحنوت قديس وتمجيد قدام صورة يحل المشكلة، لان عمل الله مش مستني ان انا اقتنع بعقلي، هو عمله بيكون في الخفاء. ايه رأيكم في دي؟ ايه رأيكم؟ هل ممكن ربنا يكون فعلا بيعمل جوه الانسان في الخفاء لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة ممكن يكون الواحد عقله لسه مش قابل حقيقة معينة، وممكن قلبه يكون لسه مش حاسسها، لكن الله يعلم المشكلة وابتدى يشتغل خلاص وبيحل في المشكلة، واحنا مش واخدين بالنا، ولسه عقلنا مقتنعش، ولسه ما جواناش السلام الكامل ومسلمين ان ربنا بيحل مشكلته، مع ان هو ابتدى يشتغل خلاص وبيعمل فيها جدا وقربت تتحل، لكنه مش مستني يظهر قدامنا ويقولنا انا بشتغل، لكنه بيظل يعمل في الخفاء. طب احنا عايزين نقول حاجة، ان كان ربنا معظم اعماله في الخفاء، واذا كان ربنا معايا كل يوم كده، وحاجة جميلة جدا ان الانسان يحس ان ربنا معاه خطوة بخطوة في يومه، في يومه البسيط جدا، في يومه اللي من اول ما بيصحى لحد ما بينام، يمكن هو مش شايفه لكن ربنا مستني انك تتصوره، مش هقول تتخيله لان كلمة تتخيل معناه ان حاجة مش موجودة وانا بتخيلها، لا تصوره ان هو قدامك، هو فعلا قدامك، جعلت الرب امامي في كل حين فهو عن يميني لكي لا اتزعزع. بس مين متصور دي وعايش على حسها؟ ساعات الواحد يحس ان القديسين هم ناس عايشين بالمبدأ ده، هم دايما شايفين ربنا قدامهم ودايما شايفينه عن يمينهم، فبالتالي هم قديسين. تخيل واحد عايش هذه الحياة، تخيل واحد يخش القداس، يخش الكنيسة منتظر ان في شخص قاعد وسط الناس محدش شايفه خالص، بس هو شايفه وهو بيحبه جدا، ويمكن هيخرج يروح معاه، يمكن مستني حوار خاص جدا بيه. كان مرة حد يشبهها يقول تخيل ان انت بتحضر فرح واللي بيتجوز ده هو صديقك القريب جدا اللي هما الانتيم يقولوا. لما هو بيكون واقف كده مكان ما هو واقف جنب زوجته وبعدين بيبص على المعازيم كلهم وبيحييهم بيبص لهم كلهم نظرة، لكن لما عينيه تيجي في عينيك انت بالذات اكيد انت مقدر النظرة دي قد ايه ليها قيمة، لان انت اقرب واحد ليه وهو اقرب واحد ليك، وعارف كويس قوي هو لما عمل كده كان مبسوط ولا مشدود من الموقف، وهل هو مخدود ولا في حاجة مضايقاه ولا بيفكر في حاجة تانية ولا مشتت، انت اللي فهمه وهو اللي فهمك. تتخيل انت في كل مرة تدخل الكنيسة في شخص موجود وهو رئيس هذا العرس ومستنيك انت شخصيا ومستني لغة الحوار دي تكون مستمرة، بس كتير قوي احنا اللي بنقطعها لان احنا مش متخيلينها ان هي موجودة، هي دايما بتبقى من طرف واحد. لكن صدقوني القديسين هم ناس عاشوا وصدقوا ان في قصة الحب دي موجودة بس من طرفين، هم وافقوا ان هم يكونوا الطرف التاني فيها، وافقوا. هي دايما الطرف الاولاني مستعد لكن الطرف التاني يا ترى قابل؟ طب انا عايز يكون ليا هذه العين اللي بتشوف ربنا حتى في الخفاء، حتى في اصغر حاجة في حياتي اشوف ان ربنا فيها والمس ايديه وما حسش انه بعيد وما حسش ان هي صدفة وما حسش ان انا لو وقعت نفسي في مشكلة. صدقوني ساعات الشباب بالذات يتحارب بالحتة دي، يقول لي يا استاذ طب ما انا لو وقعت نفسي في المشكلة ليه ربنا يصلحها، ده انا لو وقعت نفسي في المشكلة واستاهل اللي يجرالي. نقول له طب هو يونان مش هو اللي وقع نفسه في المشكلة ولا ايه؟ هو في حد كان قال له يهرب من ربنا؟ اهو يونان اللي وقع نفسه في المشكلة غصب، وده بعند واضح ربنا بيكلمه وهو بيرفض، عيني عينك كده. لكن فضلت كل احداث سفر يونان ربنا بيرتبها عشان مصلحة واحد بس اسمه يونان، في نظرنا هو اللي عامل المشكلة. ازاي القط ان كل حياتي ماشية بهذا التدبير الجميل؟ الحقيقة الآية اللي وراها تفسر لنا، انا هقراها لحضراتكم. يقول ايه الآية رقم 33، المتواضع القلب يتأمل في ذلك، اما الرجل الجاهل الضال فيتأمل في الحماقات. ايه رأيكم في الآية دي؟ الرجل او المتواضع القلب يتأمل في ذلك، اما الرجل الجاهل الضال فيتأمل في الحماقات. يعني الرجل الجاهل اللي مش ناوي يؤمن يعني بيجي عند الحتة البايخة في حياته ويتصدر لها، لكن الانسان اللي قلبه متواضع هو اللي بيعرف يشوف اعمال الله اللي في الخفاء دي. ما يلقى القبل قبلها على طول. يعني ايه الانسان المتواضع؟ تتقال الاية دي عن امنا العذراء مريم، تتقال ان هي كانت بتحفظ جميع هذه الامور متفكرة بها في قلبها، هي كانت تلاحظ وتفكر وتستفيد وتتأمل وتسكت. الإنسان المتواضع أسهل واحد يشوف ربنا في كل تصرف في حياته، هيشوفه ببساطة. ليه؟ لأنه ببساطة عنده استعداد أنه يؤمن، عنده استعداد أنه يؤمن. وطالما عنده استعداد أنه يؤمن يبقى زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول لأننا بالإيمان نسلك لا بالإيه؟ بالعيان. إحنا مش مستنين حاجة نشوفها لكن احنا مستنين نكون مؤمنين علشان نعرف نعيش. يقول غير ناظرين الى الامور التي ترى، لان الامور التي ترى هي وقتية مهما كان فيها من معجزات واحداث كبيرة، لكن في امور تانية لا ترى هي ابدية. يا بخت الشخص اللي يعرف يخش مع ربنا في قصة ان هو يشوف الامور التي لا ترى ويعيش بالايمان. الانسان اللي عايش بالايمان هو انسان يقدر يلقط ببساطة عمل الله في حياته وفي حياة الدنيا كلها. آية جميلة من كلمتين في سفر العبرانيين للصحة 11، يقول بالإيمان نفهم، هما كلمتين بس، بالإيمان نفهم. يعني الإنسان اللي عنده إيمان يفهم، يفهم إيه؟ يفهم كل حاجة. يحس الإنسان اللي من غير إيمان يحس إن فيه ألغاز بتحصل حواليه والدنيا مش عارف ليه جاية ضد هواية قوي كده، وليه ده بيحصل وليه ده بيتسوى وليه في أمراض وليه في دنيا وليه بيحصل ليه وليه الفلوس وليه. ببساطة الإنسان اللي عنده إيمان والإنسان المتواضع فاهم، فاهم كويس جدا ان كل الاشياء تعمل الخير ومستريح جدا وشايف عمل الله انه موجود حتى وان كان في الخفاء لكنه موجود. هو يؤمن بكده جدا ومن خلال كده هو شايف الحياة عبارة عن قطعة موسيقية بسيطة وجميلة ما فيهاش اي نشاز، ده هي معزوفة وما تجيش احسن من كده، لان الله بالنسبة له هو صانع كل الخيرات، وهو بالنسبة له ضابط الكل، مش بعض الحاجات وبعض الحاجات، ده كل الاشياء مظبوطة ومضبوطة بكلمة منه وبحكمة منه. من هنا نلاقي الانسان المتواضع يؤمن بسهولة، يدخل تجربة بسهولة، يطلع منها شايف ربنا، مع ان نفس التجربة ويمكن ابسط منها مرت على واحد تاني طلع منها مش شايف ربنا خالص، ده بالعكس ده يمكن يكون شايف ربنا انه سابه. يدخل واحد تاني في تجربة زيها او يمكن اشد يطلع منها شايف ان ربنا كان معاه جدا. طب ده ليه شافها؟ ليه ده فرقت معاه ايه؟ ده انسان متواضع القلب. في جزء جميل جدا في سفر اسمه سفر حبقوق من الانبياء الصغار في الكتاب المقدس، جزء اخير كده في السفر بس بحبه جدا نفسي اقوله لحضراتكم. يقول ايه؟ الرجل ده كان رجل بسيط وبعدين هيقع في مشكلة والدنيا هتتسبي والحقول هتبوظ ومش هيلاقي ياكل، فيبتدي كده آية جميلة أو مقطوعة شعرية جميلة تقول إيه؟ تقول فمع أنه، تبتدي في كلمة فمع أنه جميلة جدا، فمع أنه لا يزهر تين، يعني مش هيبقى فيه تين لأنه هو كان بيزرع تين، ولا يكون زرع في الكروم، مش هيبقى فيه زرع في الكرمة اللي عنده، يبطل عمل الزيتونة، والحقول لا تصنع طعاما، مش هيبقى فيه طعام حتى في الحقول، ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا يكون بقر في المزاود، يعني حتى مش هيبقى فيه غنم في الحظيرة ومفيش هيبقى فيه بقرة في المزود، يعني لا أكل ولا شرب ولا حيوانات ولا بهايم، رجل هيفلس وهيضيع لأن ده لقمة عيشه. لكن أحلى حاجة بقى أن بعد الآيتين دول ما يخلص يقول إيه؟ يبتدت فمع أنه، يقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي فأغني على ذوات الأوتار بين. كتبتدي فمع أنه كل المشاكل والمصايب يعني، لكن تنتهي بإيه؟ فإني أبتهج. ليه الرجل ده ببساطة حس كده؟ لأنه إنسان بسيط ومتواضع يرى عمل الله في كل حاجة، يرى عمل الله حتى في الضيقة، وحتى لو كانت حياته كلها عنوانها الكبير فمع أنه، وماله بس أنا أبتهجه. طب ده كل حاجة جاي غصب عنك، يقول ما تعودت، مع أنه بس في الآخر هقول إني أبتهجه. نفس المعنى يقوله واحد تاني اسمه أساف، مزمور 73 أظن يا أبونا، لما يقول وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. أنا أذكر كنت مرة مع واحد كان حصل ظرف صعب، يعني زوجته توفت وبنته توفت، وبعدين قابلته في مرة وقاعدين كنا بنتمشى، وكنا يعني في حتة زي بنصيف أو حاجة زي كده، المهم فاحنا بنتمشى مفروض يعني فترة بعد كوباية الشاي وطالعين نتمشى، فلقيته عمال بيتكلم معايا في حياته دي، فبيقول لي أنا لقيت حياتي ما تمشيش غير بالمعنى ده، أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، وهكذا لغاية آخرة. وقعد يقولها في التمشية دي مثلا 10-15 مرة، وبعدين يقول لي ها هاني قولها ورايا يلا، صرت كبهيم عندك، ولا خليها دي عنوان حياتك، هتتعرض لحاجات كتير ملهاش حل وما تفهمهاش، لكن الحل الوحيد انك تشوفها بقلب الشخص المتواضع اللي يقول لربنا صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، وتنتهي في الاخر انك تقول له من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. ليه الشخص ده قبل يقول كده؟ او ليه الناس اللي تعدي بتجربة وتطلع منها مستفيدة وفرحانة؟ ببساطة هي ناس اتعودت ان ربنا مش لازم تكون شايفة عمله رؤية العين ولا باقتناع العقل ولا بتغيير ملموس، لكن هي تعودت تشوف ربنا دايما في الخفاء، مش لحاجة لكن لان احنا عارفين ان معظم اعماله هي في الخفاء، ده معظم اعماله، معظم أعمال الله هي في الخفاء، عهد قديم وجديد في حياتنا في حياة القديسين. طب إزاي نعيشها؟ بالإيمان. بالإيمان نقدر نعيش اليوم بالاقتناع، مش العقلي، بالاقتناع القلبي، إن ربنا يسندنا في أول خطوة من يوم ما نصحى، أول ما نصحى لحد ما بالليل هننام. مش فيلم كرتون هنتصوره قدامنا عشان نبقى عايشين في فيلم، يعني فكرة حلوة، لكن هي حقيقة، هي بس ربنا مستني إن إحنا نصدقها ونتفاعل بها. هي موجودة، هي من ناحيته موجودة فعلا، واقف جنبينا وفعلا معنا خطوة بخطوة، وقدامنا في كل حين، وعن يميننا فلن تصعصع. لكن المشكلة إن إحنا لا شايفينه قدامنا كل حين، ومش شايفينه على يميننا، فبنتزعزع. لكن هو مستنينا نشوف، هو مستنينا نتصورها ونتفاعل بها. الإنسان المتواضع القلب يقبل الكلام البسيط ويعيش به ويعيش فرحان. وما هم قديسين إلا ناس تصوروا ربنا قدامهم كل حين، فعاشوا فرحانين وعدوا حياتهم على الأرض لحد ما وصلوا للسماء، وهم فرحانين مع ربنا يسوع المسيح اللي ليه المجد الدائم إلى الأبد. آمين.